السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وحده ولا شيء معه، دائما وأبدا نحمده سبحانه وتعالى ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وعليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم إنا نعوذ بك من الخطأ والخطل والخلل والزلل وسيء القول والعمل، ونصلي ونسلم على صفاتك من خلقك وخاتم رسلك سيدنا محمد النبي الأمي. اللهم صل عليه وعلى آله ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. السادة العلماء الأفاضل والإخوة الزملاء والأبناء الكرام، لابد قبل أن نبدأ حديثنا أن نؤدي حق الشكر، والشكر خلق إسلامي حض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يشكر الله من لم يشكر الناس. أشكر الإخوة الكرام الذين تفضلوا بتوجيه الدعوة على هذه الثقة، وأرجو أن نكون أهلاً لها. والواقع أنني كمستبضع التمر إلى هجر، فالسادة الإخوة العلماء هنا يعني ماذا نقول وهم موجودون؟ وأيضا نرى في الحاضرين وجوها مشرقة أراها ليست في حاجة إلى ما نقول، ولكن امتثالا، والامتثال خير من الأدب كما يقولون. أيضا لابد من الشكر والتنويه بهذا التوجيه نحو رعاية المذاهب والتنبيه إلى منزلتها ومكانتها في الفكر الإسلامي، فقد فشت في الناس فاشية وغشت غاشية. بعض الصغار يقولون: نريد أن نأخذ من الكتاب والسنة مباشرة، ولسنا في حاجة إلى هذه المذاهب. ولعلكم ابتليتم كما ابتلينا بهؤلاء، وهؤلاء في الواقع حسن النية. يعني الإنسان يأسى من أجلهم ويأسى عليهم ولا يغضب منهم، لأنهم ضحايا، ضحايا عدم التعليم، ضحايا عدم الفهم. نقول لهم: والله ما نريد بالسنة والكتاب بديلا، ولكن نريد من هو أعلم بالكتاب والسنة. وبعض هؤلاء يعني لو قيل له اقرأ، وهذا قد حدث فعلا، طيب يا بني أنت تريد الكتاب والسنة، هذا هو البخاري، وقد كان متأبطا مجلدا من البخاري، افتح واقرأ. إذا قرأت صفحة ولم تخطئ فيها إلا بعدد الأسطر فقط، فأنت على حق فيما تقول. أما إذا زادت الأخطاء عن عدد الأسطر فأعتقد أنت تحكم على نفسك. فإذا به يلحن في كل سطر أكثر من 5 أخطاء لا يعرف الضبط. هذا بلاء. ولذلك التوجه الجيد هذا نحو إحياء الاعتزاز بالمذاهب وأهل المذاهب هذا شيء يذكر ويشكر. وإذا كنا قد أشرنا إلى هذا البلاء فلا بد أن نشير إلى جماعة من الشباب وقبيل من الشباب نعتز بهم، نراهم هنا وفي كل مكان ذهبنا إليه، اتجهوا إلى العلم الشرعي واتجهوا إليه بشغف واتجهوا إليه يأخذونه على أصوله ومن منابعه وعلى أهله وعلى مشايخه. بل وجدت من هذا الشباب باحثين جيدين، وتحت يدي أكثر من بحث لهؤلاء الشباب. هذا شيء في الواقع يسر ويدعو إلى التفاؤل وإلى أن هذه الأمة منصورة دائما وأن هذه الأمة لن تموت أبدا. هذا الشباب الذي أقبل على العلم الشرعي يستزيد منه على ما فيه من صعوبة وعلى ما فيه من عناء وعلى ما فيه من عدم مردود. لا يبغي إلا وجه الله. هذا الشباب كيف خرج من بين فرث ودم؟ كيف خرج من وسط هذا الركام وهذا الزحام من الإغراءات التي تملأ الساحة التي يزعمونها فنوناً ويزعمونها آداباً ويزعمونها ثقافة، وهي أشياء تفتن العابد، لكن هذا الشباب استطاع أن ينأى بنفسه عنها. فهذا في الواقع أمر لا بد أن نسجله ولا بد أن نعرفه ولا بد أن نذكره ليعرف هؤلاء قدرهم. فلتعرفوا أنكم على الحق ولتتمسكوا به ولتعلموا أنكم من الفئة التي لا تزال ظاهرة على الحق لا يضرها من خالفها إلى يوم القيامة. نسأل الله لنا ولكم التثبيت والسداد. أما أخي الكريم الدكتور عبد الناصر فقد لفت نظرنا في كلمته إلى معنى يستحق أن نشير إليه. في الواقع أننا أمة النص ولن نتنازل عن النص. فما هو النص؟ النص هو الرسالة. نحن أمة ذات رسالة، ذات رسالة عليها أن تبلغها وذات رسالة بلغت إليها، فبلغت إليها وعليها أن تحملها للعالمين. هذه الرسالة هي النص، هي القرآن الكريم. فنحن أمة النص وسنظل نتمسك بالنص وسنظل نفخر بالنص وسنظل نعيش في ظلال هذا النص. هذا النص القرآن الكريم هو الذي قامت حوله كل علوم الأمة. الأمة لما عنيت برواية الشعر وبرواية اللغة وبرواية الآداب، وعنيت بعلوم التفسير وعلوم الفقه وعلوم الأصول. وكل علم نشأ في هذه الأمة إنما كان من أجل خدمة هذا النص. كل العلوم التي نشأت في هذه الأمة كانت من أجل خدمة نص القرآن الكريم، لأننا مكلفون بما بين الدفتين ومتعبدون بما بين الدفتين، فكيف نتعبد بشيء لا نفهمه؟ هذه العلوم كلها لفهم هذا النص. أما هذا الذي أشار إليه الأخ الدكتور عبد الناصر بأنه كان يسخر من النص ومن الإمام الشافعي أخذه الله بما قال، فهذا أبان عن جهله فيما كتبه، فقد كتب أن الإمام الشافعي كان يعمل لبني أمية، والإمام الشافعي يعرف الصغار الطلبة أنه ولد بعد زوال دولة بني أمية اللي زالت في 132 ب18 سنة ولد، كيف كان يعمل لها؟ وسجل هذا وموجود في كتابه. ولذلك هذه قمامات فكرية يأخذونها من المستشرقين، نتركهم في حالهم، ولكن فقط أردنا أن نقول هذا ونؤكد أن كل العلوم عندنا علوم شرعية. أذكر كلمة الكسائي حينما قالها لإمام هارون الرشيد، الكسائي كان أستاذ نحو، قال لهارون الرشيد في مناسبة: يا أمير المؤمنين، إن هذا العلم منكم خرج، يقصد من بيت النبوة، فإذا أعززتموه عز هذا العلم خرج من بيت النبوة. علم النحو، طب وعلم النحو علاقته يعني ليس من العلوم الدينية؟ لا، هو من العلوم الدينية، هكذا قال الكسائي حينما يقول هذا، فهو يعلم ما يقول، وهو يريد أن يثبت وينطق بما يقول حقا، إن هذا العلم الذي هو علم النحو هو في خدمة الكتاب الكريم وفي خدمة العلوم الشرعية، فهو أيضا من العلوم الإسلامية الشرعية. أيضا أحب قبل أن أبدأ الحديث عن الإمام الشافعي أن أقول، حينما نتكلم الآن عن إمامنا الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، فنحن كما ذكر الدكتور عبد الناصر أيضا نذكر الإمام أبا حنيفة والإمام مالكا والإمام أحمد، ونذكر كل الأئمة. فبعض الناس في بعض الدراسات وفي بعض الأحاديث حينما يتحدث عن شخص ويريد أن يجلي مناقبه وأن يذكر عظمته وقدره وأن يرفع منزلته، يحاول أن يطامن من منزلة الآخرين، وهذا خطأ في الدراسة وخطأ في الأدب وخطأ في الواقع. فالأئمة كلهم إن شاء الله على خير، وكلهم كما قالوا من رسول الله ملتمس. فنحن لا نفاضل بين الأئمة، ولا ننصر مذهبا على مذهب فعل المتعصبة ضيق الأفق. ولذلك لو رجعنا إلى كتب ومؤلفات أئمتنا لوجدنا أحنافا كتبوا في مناقب الإمام الشافعي، وجدنا شافعية كتبوا في مناقب الإمام أبي حنيفة، وليت باحثا منكم يجرد نفسه لحصر هذه المؤلفات، ففيها رد على المتعصبة. المتعصبة دائما هم الصغار، أما الكبار فلا يعرفون التعصب. ربما يحضرني الآن كتاب مناقب أبي حنيفة أو في سيرة أبي حنيفة للإمام الصالح الشافعي صاحب سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد، مؤلف هذه السيرة، له كتاب وهو شافعي في سيرة أبي حنيفة ومناقب أبي حنيفة، وقريب منا جميعا ما كتبه ابن عبد البر المالكي الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء، مالكي ويبدأ كتابه بمناقب أبي حنيفة ويكتب عن أبي حنيفة وعن الشافعي وهو مالكي. فهذا في الواقع أمر أردت أن أؤكده، لأن طريقة المضارة في الفكر وطريقة المضارة في العرض هذه موجودة للأسف وشائعة. يذكرون في التاريخ حينما يريدون أن يبينوا منزلة عمر بن عبد العزيز وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه له من الفضل والمكانة في العلم والاجتهاد وفي الفقه وفي العدل ولا ينكر، ولكن ليس من أجل أن ترفع أو أن تعطي عمر بن عبد العزيز حقه أن تهوي بكل أئمة بني أمية أو بكل أئمة عصره، لكن هذه للأسف موجودة في كثير من التأليف وفي كثير من العروض حينما يعرضون لشخص كأنما لا يكون كبيرا إلا إذا كان كل من حوله أسوأ منه، وهذا شيء الحقيقة منهج خطير أحذر منه وأرجو أن نلتفت إليه. إذا أردنا أن ندلف إلى موضوعنا فنبدأ ببطاقة الإمام الشافعي كما هو مطلوب منا ومحدد. الإمام الشافعي هو مطلبي، ومطلبي هذه يحدث فيها في بعض الأحيان أخطاء بين المطلب وعبد المطلب. ويلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جد الرسول عبد مناف. عبد مناف كان له 4 من الأولاد، منهم هاشم اللي هو جد الرسول عليه الصلاة والسلام، ومنهم المطلب اللي هو جد الإمام الشافعي، ومن هنا جاءت تسمية أو نسبة الإمام الشافعي بالمطلب. ونلاحظ أن المطلب له ولد اسمه هاشم، ومن هنا يأتي أحياناً اللبس، فهاشم ابن المطلب ابن عبد مناف غير هاشم ابن عبد مناف ابن قصي، هاشم هذا غير هاشم هذا، وعبد المطلب ابن هاشم غير المطلب ابن عبد مناف، عبد المطلب غير المطلب. وجدت في بعض الكتب مطبوعة وموجود يحدث هذا اللبس. فالإمام الشافعي محمد بن إدريس ابن العباس بن عثمان بن شافعي بن السائب إلى أن يصل إلى المطلب، هذا من ناحية أبيه، فهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فينا لوحة ما أدري إذا كانت ممكن تظهر ولا لا، الأخ أبو بكر. فأيا كان، من ناحية الأب هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفنا يعني الرسول عليه الصلاة والسلام محمد ابن عبد المطلب ابن محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. الشافعي بيلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد مناف. لا مش واضحة خالص ولا شايفين؟ أنا بالنسبة لي طيب. على كل حال، أما الخطوط الجانبية هذه فهذه تمثل نسب الشافعي من جهة أمه، لأنه من جهة أمه أيضا يلتقي مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فهو علي بن أبي طالب ابن خالة الشافعي، ويلتقي أيضا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو ابن عمه وابن عمته، هذا من ناحية النسب، وهذا شرف لا شك، وكان له أثر في حياة الشافعي لا شك. بعض المتعصبة، ما دمنا قد ذكرنا التعصب والمتعصبة، أرادوا أن يطعنوا في نسب الشافعي، ولكن رد عليهم أحدهم وهو العلامة الشيخ زاهد الكوثري، وهو أيضا حنفي، وهو كان نفسه متعصب، لكنه كان عالما فاضلا، ومرة اشتد في قضية من القضايا فقيل له إن هذا يعني لا يليق بك، قال ماذا أصنع، متعصب رموي متعصب، أنا متعصب وقابلت متعصب، فيعني خرجنا عن جادة الصواب. وهذا هو الخطر في التعصب، أنه يخرج الإنسان. فقال قولة طيبة الشيخ زاهد الكوثري، قال هذا تعصب بارد، التشكيك في نسب الشافعي، وعليهم بدل أن يشككوا في نسبه أن يناقشوه أو يطاولوه في علمه، يعني لا داعي لأن يدخلوا في هذا القضية. هذا من ناحية بطاقة الشافعي. أم الإمام الشافعي هي أزدية من الأزد، وكانت امرأة عاقلة حكيمة فيما عرف من تصرفها مع ابنها، ولكن يروي عنها ابن حجر قصة طريفة، أنها استشهدت وهي في مكة مع امرأة أخرى عند القاضي، استشهدت من الشهادة عند القاضي مش من الشهادة في المعارك، طلب منها أن تشهد في قضية عند القاضي مع امرأة أخرى والشاهد الآخر رجل، فرجل في وامرأتان، فرجل وامرأتان من ترضون من الشهداء، فأراد القاضي أن يفرق بينهما بينها وبين المرأة الثانية حتى يرى هل الشهادة متطابقة أو غير متطابقة، فقالت له ليس لك هذا، إن الله تعالى يقول أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فدل ذلك، فرجع القاضي إلى قولها، مما يشهد بأنها كانت على علم وعلى فهم. مولد الإمام الشافعي. الإمام الشافعي الحقيقة لا نريد أن نحن ولا نستطيع أن نترجم للإمام الشافعي، ولكن سنحاول أن نلتقط يعني لقطات وننظر نظرات فيما روي من حياة الإمام الشافعي. حينما ننظر في حياة الإمام الشافعي نرى أن الله هيأ له، وأن الأقدار هيأت له، وأن الأقدار هيأته، أقدار هيأت له وهيأته. الأقدار هيأت له بيئة زمانية وبيئة مكانية، وهيأته بصفات ومواهب وإمكانات. فنرى أن الإمام الشافعي ولد سنة 150، وهو نفس العام الذي توفي فيه الإمام أبي حنيفة، وبعض الناس يقول إنه في نفس اليوم، ولكن لم يثبت أنه كان في نفس اليوم. على أي حال أنه توفي في نفس العام الذي توفي فيه الإمام أبي حنيفة. هذا في الواقع لو نظرنا سنة 150 وهو منتصف القرن الثاني الهجري، كان العلم قد استبحر، وكان التدوين قد شاع وذاع، وكان رجال الحديث قد ملأوا أركان الأمصار الإسلامية، وكان رجال القراءات قد سجلوا القراءات، وبدأ حفظ القرآن. بيئة قد نضجت علميا. لو أن الإمام الشافعي، شوف تهيئة الأقدار، عن تهيئة الأقدار أتحدث، لو أن الإمام الشافعي ولد قبل ذلك بخمسين سنة كان الوضع تغير، لكن ولد الإمام الشافعي في هذه الفترة الزمنية حيث كان العصر عصر رخاء وسعة، الأمة بلغت الفتوحات مداها، وأصبحت الأمة في رخاء، وفي وقت الرخاء يحسن التفكير ويجود التعليم، وتكون هناك مجالس للمطارحات ومجالس للمدارسات. ثم كان ما قلنا عليه أن التدوين قد بدأ، وشاعت الكتابة، واستبحر العلم، وتنوعت الفنون، وأخذت المناهج تتضح، وكان علم الإمام أبي حنيفة قد ملأ الدنيا وشاع وذاع، وكانت اللغة قد دونت، وكان الإمام مالك بالمدينة، وكان العلماء والأئمة في حواضر العالم كله. هذا هو الزمان الذي هيأته الأقدار للشافعي. أما المكان فقد ولد الشافعي في غزة في فلسطين، لكنه طوف أركان العالم الإسلامي في معظمه. هناك أشياء محددة ثبت أن الشافعي سافر إليها ودخلها، ولكنه لا شك أنه أكثر من الرحلة والنقلة والسفر والانتقال من مكان إلى مكان في بلاد وفي جهات أخرى غير التي سنذكر أنه انتقل إليها وسافر إليها. نقول هذا لا على التخمين، ولكن نقوله على التحقيق. فما روي عن الإمام الشافعي وشاع من مدحه للأسفار، سواء صحت هذه النصوص أم لم تصح، قد يسأل بعض: طب إذا لم تصح كيف نستدل بها؟ الناس في الواقع لا تنسب إلى الإنسان شيئاً إلا إذا عرف به، فأنت إذا عرفت بالكرم سينسب الناس لك الكرم، وسيبالغون وسيزيدون وسيحكون أشياء لم تصح. هذه الأشياء لو قلنا لم تصح لكنها في الفطرة وفي الجبلة وفي العادة لا تحكى إلا لمن كان عنده أصلاً هذه الصفة، كما ورد في شجاعة بعض الشجعان ومبالغات لا يقبلها العقل ولا تصح عند التمحيص، لكنها لها دلالة، هي ليست صحيحة ولكن لها دلالة. أرجو أن تكون الفكرة وضحت، أن الشيء يروى وهو قد لا يكون صحيح في نصه لكنه يدل على أن هذا الشخص قد كان بهذه الصفة. فالإمام الشافعي مروى عنه كثيرا أنه كان يمدح السفر ويدعو إليه. قلنا إنه ولد في فلسطين، ميلاده في فلسطين، قيل في غزة وقيل في عسقلان. كيف نوفق بينهما؟ قالوا إن عسقلان في ذلك الوقت كانت هي المدينة الكبرى، وغزة كانت توشك أن تكون ضاحية من ضواحيها، كانت يعني قريبة منها. فمن أراد عسقلان أراد المنطقة كلها بما حولها ومنها غزة لأنها من توابع عسقلان، ومن أراد غزة أو من قال غزة يبقى أراد غزة نفسها. وقيل اليمن، وهذه فيها قيل بعيدة. هناك من حاول أن يجمع أو أن يفسرها أنه ولد في اليمن، يعني في قوم من اليمن، فقد كان قوم من الأزد من اليمن يسكنون غزة في هذه المنطقة التي ولد فيها الإمام الشافعي، فولد في اليمن أي في قوم من اليمن. لكن هذا تخريج لا يستحق. المهم الشائع والذي عليه الجمهور الذين ألفوا في مناقب الشافعي وفي ترجمات الإمام الشافعي وفي تاريخ الإمام الشافعي أنه ولد في فلسطين في غزة، وغزة تسمى غزة هاشم، غزة هاشم لأن هاشما ابن عبد مناف، مش هاشم ابن المطلب، هاشم بن عبد مناف توفي فيها فتسمى غزة هاشم من أجل هذا. انتقل الشافعي من غزة، أرادت أمه أن تنتقل به محافظة على نسبه، لأن الشافعي من أرومة قريش ومن بيت النبوة، والتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم، في هذا الجد القريب عبد مناف، فهذا شرف لابد أن تحافظ عليه هذه الأم الذكية، فأرادت أن تنتقل به إلى مكة حتى يعرف في قومه وينشأ بينهم، ولكن الله سبحانه وتعالى قدر هذه النقلة أمراً آخر، أن يعيش الشافعي في حلقات الحرم المكي وبين علمائه، وأن ينشأ في ساحات الحرم. ثم كان من شأن الشافعي وقد رأى أن اللحن بدأ يشيع أو بدأ يظهر، وأن اللحن هجنة لا تليق بالعربي الأصيل ولا بالقرشي النبيل، فقرر أن يذهب إلى مضارب هزيل حول المدينة حول مكة، فكان ينتقل مع هذيل يقول: كنت أرحل برحيلهم وأنزل بنزولهم وأسمع منهم، ومعهم حفظ اللغة وروى الشعر، وكانوا من أشعر العرب ومن أبلغ العرب وأفصح العرب لساناً، فتعلم اللغة واستقام لسانه عليها، وتعلم فيما تعلم أيضاً في البادية الرمي، حتى قال ذات يوم: إنني أرمي عشرة فأصيب، أرمي فأصيب عشرة من عشرة. كان يقول عن نفسه بعد ما كبر: لقد تعلمت العلم وتعلمت الرمي، أما في الرمي فأنا أرمي عشرة فأصيب عشرة من عشرة. وسكت عن العلم، فقال له سامعه: أنت في العلم أكثر منك في الرمي. يعني إذا كنت بتجيب في الرمي عشرة من عشرة، فأنت في العلم بقى تجيب كام؟ 11 من 10، 20. على كل حال، حصل الآن في بعض البلاد العربية إن بيجيبوا الشباب 105%، 115%. يا جماعة إزاي يقولوا مش عارفين؟ لكن إحنا بنقرأ هذا يعني. فطبعاً إذا كنا إحنا عملناها الآن في أيام العجائب، فيعني المهم، حتى الإمام الشافعي نفسه يقول: كنت أرجع فأنشد، رجعت أرجع إلى مكة فأنشد الأشعار وأذكر الآداب والأخبار. حتى قيل إن الشافعي تؤخذ منه اللغة، تؤخذ منه اللغة غير تؤخذ عنه اللغة. تؤخذ عنه اللغة يعني نسأله في اللغة يقول: لا، اللغة الصحيحة كذا لأن العرب تقول كذا. لكن تؤخذ منه اللغة يعني ما ينطقه هو اللغة، وهذا في الواقع هو ما رأيناه في كتاب الرسالة التي حققها الشيخ أحمد شاكر. حينما نقرأ الرسالة نرى للشافعي لغة على ما فيها من علو وأدب وبراعة وقدرة ووعي ونحت للتعابير وصياغة في غاية القوة، نجد فيها نحوا غير النحو الذي نعرفه، لأن الشافعية تؤخذ منه اللغة. وقد كان شيخنا الشيخ أحمد شاكر وقافا عند الحق، عالما عارفا بما يصنع، حينما أخرج هذا السفر الجليل الرسالة. وكنا نتكلم من فترة عن التحقيق، الرسالة لما تخرج من غير تعليقات الشيخ شاكر بتخرج في مجلد لطيف، يعني لا أقول صغير، ما أقدرش أقول صغير، إنما لطيف، يعني حاجة قليلة بسيطة. يقول الشيخ أحمد شاكر إنه سلخ في تحقيقها 3 أعوام، 3 سنين يعالج النص ويمازجه حتى أقامه. أنا أقول هذا في الواقع وأكد عليه لأن بعض المجترئين، وهذا الرجل لم يكن من شأنه ذلك لكنه فعلها، أخرج الرسالة وفي مقدمتها أساء إلى الشيخ أحمد شاكر وأساء إلى الشافعي، فلم يفهم كلام الشافعي ولم يفهم كلام الشيخ أحمد شاكر، وظلم الشيخ شاكر وقال عنه إنه ترك لغة القرآن وتمسك بلغة الربيع وكلام لا يقال. وهذا من البلاء الذي نبتلى به في هذه الأيام، نسأل الله السلامة. انتقل الشافعي، حاول نشوف الوقت يا جماعة، لا الوقت بيجري. أخ أبو بكر في هنا صورة تانية، بعد هذه في لوحة تانية. طيب أنا سليما هذا يعني أعرفه، يعني لم يكن على عهدنا. أيوة شوفوا الصورة تانية، تطلع بس كبيرة شوية لحسن هو اللي عملها. أيوة هذه هذه يمكن واضحة شوية. نجد أن الإمام الشافعي انتقل إلى مكة، ومن مكة إلى المدينة، ومن المدينة إلى مكة، ومن مكة إلى اليمن، ومن اليمن إلى بغداد، ومن بغداد إلى مكة، ومن مكة إلى بغداد، فمكة فمصر إلى بغداد فمصر. مرة ثانية نحكيها بالراحة على مهلنا بقى. ظل الشافعي في مكة أكثر من 10 سنوات، وكان انتقل وسن السنتين، فلما بلغ 13 عاما حوالي 11 سنة قضاها في مكة، انتقل إلى المدينة. لكن قبل أن نتحدث عن انتقاله إلى المدينة وقصة انتقاله إلى المدينة، نقول إن الشافعي في هذه الفترة قالوا إنه ظل يطلب فيها اللغة، لكن المعقول أنه كان يتردد بين البادية ومكة، ولم يكن مقيماً طوال هذه السنوات التي تزيد على 10، لم يكن مقيماً في البادية، بدليل أنه كان يحفظ القرآن الكريم، وكان يجلس إلى سفيان بن عيينة وإلى ابن خالد الزنجي وإلى كبار علماء الحرم، ويجلس في حلقاتهم، حتى قال له الزنجي ذات يوم: عليك أن تشتغل بالفقه، اجعل شغلك في اللغة، وهذا أمر يحتاج إلى تفسير الحقيقة، اجعل شغلك بالفقه بدل اللغة، اشتغل بالفقه بدل اللغة. يقول الإمام الشافعي: كنت، وهذه كلمة نص فيما نحاوله، كنت أستعين باللغة على الفقه، كنت أستعين باللغة على الفقه. معنى هذا أنه كان يراوح بين دراسة اللغة ودراسة الفقه، فيتعلم اللغة ويستعين بها على دراسة الفقه. بعد ذلك أراد الإمام الشافعي، لما كانت شهرة الإمام مالك طبقت الآفاق وقد سمع من علماء الحرم ما عندهم ووعى وكان ذا حافظة لاقطة كل ما عندهم، أراد أن يذهب إلى الإمام مالك في المدينة، فبذكائه قبل أن يسمع كتاب الإمام مالك قال: أنظر في هذا الكتاب، فمن أين لي به؟ لا يستطيع الإمام الشافعي، كان فقيراً لا يستطيع أن يشتري الكتاب، فاستعاره فحفظه في فترة وجيزة، أقول وجيزة ولا أحدد، قيل 9 ليال قيل أكثر قيل أقل، على كل حفظه، حفظ الموطأ ظاهراً كما قال. ثم انتقل سافر إلى المدينة، وككريم أصيل أبي النفس وهو يسمع عن مالك واعتزازه بعلمه، والإمام مالك كان معروفاً مسموعاً معروفاً طبعه، فلم يشأ أن يذهب إلى مالك مباشرة، فطلب من أمير مكة أن يكتب له توصية، فكتب له أمير مكة إلى أمير المدينة، فأمير المدينة أخذ الإمام الشافعي وذهب إلى الإمام مالك، في قصة فيها بعض التفاصيل. المهم الإمام مالك غضب، قال: حتى علم رسول الله صلى الله عليه وسلم صار يطلب بالواسطة؟ ونظر إلى الإمام الشافعي غلام نحيل ضعيف الجسم سن 13 سنة، قال له: إذا كان الغد تأتني بمن يقرأ لك، فقال: أنا أقرأ وأحفظ الموطأ ظاهرا. فقال الإمام مالك: ائتني غدا. فلما كان الغد ذهب إلى الإمام مالك فقرأ عليه فأعجبه. الإمام الشافعي من صفاته كما سنقول من الذين عندهم ذكاء اجتماعي، اللي بنسميه ذكاء اجتماعي، اللي بيقول عليه حضور، فهو يعلم أن الإمام مالك كان في الأول متضجر من هذا المنظر ومن هذا الطريق، فيقول: فأمسكت، قرأت فأمسكت، فقال: يا فتى زد، فقرأت، فقال: يا فتى زد، فأقرأت. كلما يسكت الإمام الشافعي، لحظة الذكاء، لا يترك الإمام مالك حتى يمل، لا، أنه يخشى عليه من أن يمل ويقول له اسكت، لا، هو يسكت الأول قبل ما حد إيه يسكته. فيه مثل عندنا في الريف يقول لك: اترك المجلس قبل ما يتركك. فهنا نوع من الإيه، من الذكاء الاجتماعي، من اللقطات التي ينبغي ألا تفوتنا في الحكايات البسيطة هذه. فقال له الإمام مالك بعدما سمع قراءته وأعجبه إعرابه، كما يقول الإمام الشافعي، أعجبه إعرابي، أعجبته اللغة، يقول الإمام مالك: يا فتى، إنه سيكون لك شأن، إن الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بالمعصية. لاحظ فراسة الإمام مالك، إن الله قد ألقى على قلبك نورا، هذا شخص غير عادي، هذا إنسان، هذه موهبة، وهذه هي المواهب النادرة، هذا أحد مواهب ونبغاء العالم، نبغاء الدنيا، نبغاء الدنيا كلها. استمر الإمام الشافعي مع الإمام مالك حتى توفي. وهنا لاحظوا أيضا، نلتفت للمسافة، من سن 13 يعني كام؟ 13 و150، ها؟ أيوة معايا علشان ما تناموش، ها؟ 163 توفي الإمام مالك 179، كم سنة؟ اطرح، 16 سنة. هل بقي الإمام الشافعي 16 سنة في المدينة متصلة؟ قالوا ذلك، لكن المعقول أن الإمام الشافعي لا يمكن أن يكون قد استقر في المدينة متصلاً 16 عاماً ويترك آله وقومه وأمه وأهله ومكة، بل المعقول أنه كان يتنقل فيما حول المدينة وفي الجزيرة العربية من أقصاها إلى أقصاها وفي مكة، وكان يراوح يعني أسابيع في مكة في المدينة، وأسابيع مسافر، وأسابيع يعود للمدينة، وأسابيع. المهم ظل الذي نستطيع أن نثبته أن الإمام مالك ظل هو المحور الذي يدور حوله الشافعي طوال، أيوة، 16 عاما. أما الملازمة هذه لا يقبلها العقل، وهناك من شكك فيها، فقد قالوا إنه بقي في المدينة 5 سنوات فقط. قالوا لماذا؟ لأنه يروي عن مالك بثلاث وسائط، يبقى معنى ذلك أنه لم يسمع يعني فقه أو علم مالك أو الحديث من مالك. لكن الواقع إن هذه الحجة يعني ليست قائمة، وإن كان يروى عنه بثلاث وسائط، لأن الإمام الشافعي كما قلنا كان يتنقل حول المدينة ويدور ويرجع للمدينة، وأيضا كان شغله مع الإمام مالك في الفقه أكثر من شغله في الحديث، والله أعلم بما كان. لكن القول بأنها 5 سنوات يبطل من ناحية أخرى، وهو أنهم قالوا إنه سافر إلى اليمن بعدما عاد من عند مالك مباشرة، متفقون على هذا. طيب لو رجع بعد 5 سنوات يبقى عمره كم سنة؟ كم؟ 18. هل يعقل أن يكون سنه 18 سنة ويسافر اليمن ليعمل واليا على منطقة من مناطق اليمن؟ هذا غير معقول. في مثل هذه السن لا يمكن أن يكون هو السن المرجح لأن يتولى ولاية في اليمن. فالمعقول أنه ظل حول الإمام مالك المدة هذه كلها 16 عاما، وبعد ذلك عاد بعد وفاة الإمام مالك إلى مكة، ومن مكة انتقل إلى اليمن. وشوف الأقدار، هذا ما هيأته الأقدار. في اليمن بعد 5 سنوات يتهم فيحمل إلى بغداد. طيب لو لم يتهم هل كان سيحمل إلى بغداد؟ سبحان الله، يتهم فيحمل إلى بغداد، يحمل إلى بغداد ويدخل على الرشيد والنطع والسيف أمامه، ولكنه يخرج بصحبة محمد بن الحسن شيخه ويعطيه الرشيد ما يعطيه، قال وهبه 50 دينارا ففرقها بالواقفين على الواقفين بالباب، وأتيحت له هذه الفرصة أن ينتقل إلى بغداد ليعرف علم أهل العراق وعلم أبي حنيفة ويأخذ هذا العلم عن محمد ابن الحسن. يقول أخذت عن محمد بن الحسن وقر بعير، حمل بعير ما عليه شيء إلا سمعته منه، ويقول قرأته كله ووضعت أمام كل مسألة حديثا. بعد ذلك عاد إلى مكة بعد أن قضى في بغداد 2 وقيل 5 سنوات. إذا كان 2 يبقى نقول إنه جاء إلى مكة ومكث 9 سنوات، إذا كان 5 سنوات يقول إنه جاء إلى مكة ومكث 6 سنوات. مكث الإمام الشافعي في مكة 6 سنوات، ماذا صنع في السنوات 6؟ هذه السنوات 6 هي التي بدأت فيها بذرة المذهب. حينما ذهب إلى بغداد كان قد وعى علم مالك وعلم مدرسة مكة، وسمع من أهل اليمن ما سمع، وانتقل بعد ذلك إلى بغداد فسمع وعرف علم أهل العراق وجادل عنه وناضلهم وجادلهم ونظرهم. وكان من أدبه أنه كان يجلس إلى حلقة محمد بن الحسن، فإذا انصرف محمد بن الحسن يناظر تلاميذه، فأراده ابن محمد بن الحسن أن يناظره فاستحى، لكن محمد بن الحسن ظل به حتى ناظره. فإذا قد ناظر محمد بن الحسن وعرف ما عنده، وضم ما عنده إلى ما أخذه عن مالك وإلى ما أخذه عن علماء مكة وإلى ما أخذه عن علماء اليمن، وعاد إلى مكة بكل هذا العلم وجلس 6 سنوات أو 9 سنوات. هذه السنوات كانت سنوات التأمل والتقعيد للمذهب. ويقال إن الرسالة ألفها في مكة وأرسلها إلى عبد الرحمن بن مهدي، ويقال إنه ألفها في بغداد وأرسلها إليه بالبصرة. أياً كان الأمر، كانت هذه السنوات هي سنوات التأمل. انتقل الشافعي طواعية إلى بغداد، هذه متفق عليها، سنة 195 انتقل طواعية. مرة الأولى انتقل إلى بغداد كرهاً، انتقل إلى بغداد رغماً عنه، انتقل إلى بغداد متهماً، لكن هذه المرة ذهب إليها طوعاً، ذهب إليها طوعاً إلى بغداد لأنه أراد أن يعرض ما عنده في بغداد. ولماذا بغداد؟ بغداد كانت ملتقى العلماء من جميع أنحاء العالم، من خراسان وما وراء النهر ومن أقاصي العالم الإسلامي ومن مصر ومن إفريقيا اللي هي تونس، ومن كل أنحاء العالم كانوا يفدون إلى بغداد. وهذا في الواقع شأن علمائنا جميعا، كان الواحد منهم ينشأ حيث نشأ فيثقف ثقافة المنطقة التي نشأ فيها ويتعلم علومها وعلوم مشايخه فيها، ثم ينتقل إلى منطقة أخرى. وكان ينتقل إلى منطقة أخرى، وكان من معروف، وكان معروفا من يعني من عادة العلماء أنه إذا جاءهم عالم أول ما يأتي كيف يرحبون به؟ يعقدون مجلسا للمناظرة. فكان ينتقل إلى منطقة أخرى ليناظر، يعرض ما عنده ويسمع، ولم تكن المناظرة للغلبة والشهرة وإنما كانت لطلب الحق. إذن ذهب الإمام الشافعي إلى بغداد، وهنا نجد كلمة للإمام أحمد يقول: ظللنا في بغداد. هذه الكلمة موجودة في ترتيب المدارك عند القاضي عياض، لكن أنا لي تحفظ بس على لفظ واحد فيها: ظللنا في بغداد نلعن أهل الحديث ويلعنوننا. ده اللفظ اللي أنا متحفظ على نلعن دي، أي يعني ممكن مكانها نخاصم أهل الحديث ويخاصموننا. حتى جاء الشافعي فمزج بيننا. ضللنا يعني حتى جاء الشافعي فمزج بيننا. كيف مزج بيننا؟ يريد، وهذه العبارة وضحها القاضي عياض، أنه يريد أن يقول إنه أراهم أن أهل العراق بفقههم يحتاجون إلى الحديث، وأهل الحديث بفقههم يحتاجون إلى فقه أهل العراق، فمزج بيننا. وراهم أن الرأي لا يصح إلا بحديث، وأن الحديث لا بد له من النظر والرأي. هذا ما شرحه القاضي عياض. ظل في بغداد هذه الفترة حتى أنشأ كتابه الحجة، الذي هو الكتاب القديم أو الفقه القديم والمذهب القديم. بعد ذلك عاد إلى مكة، وكأنه عاد إلى مكة للوداع ثم يرجع ثانية إلى بغداد. فعاد إلى مكة سنة 97، لأنه مكث سنتين فقط، مكث سنتين فقط في المرة الثانية، ثم عاد إلى مكة، وبعد ذلك خرج من مكة سنة 98، ولكنه خرج منها إلى بغداد، ولكنه لم تطب له الإقامة. وهنا تظهر فراسة الإمام الشافعي. وجد أن الأمور قد تغيرت. السنة التي قضاها في مكة للوداع هذه، عاد فوجد أن المأمون قد تولى، وبذكائه وبحسه وبفطرته وجد أن الفرس بدأوا وهم أنصار المأمون، فعرف أن المسألة قد لا تطيب له الإقامة فيها. وبينما هو يفكر أين يذهب، جاءته الدعوة من والي مصر أن يكون في مصر، فلبى الدعوة. أحياناً يكون فيه أكثر من سبب في الحدث، يعني انتقاله إلى مصر ليس لمجرد أنه لم تطب له الإقامة في بغداد، وإنما لم تطب له الإقامة مع وجود الدعوة، فانتقل إلى مصر. وفي مصر وجد فقه الليث بن سعد، وفقه مالك مرة ثانية، وفقه أبي حنيفة، وفقه الأوزاعي، فناظر هؤلاء جميعاً مرة ثانية، وامتحن ما عندهم، ومال إليه معظم هؤلاء، فأصبح الشافعي هو صاحب المذهب المقبول المعروف. وقضى ما بقيت له من أيام نحو 5 سنوات في مصر. هذا عن المكان الذي هيأته الأقدار للشافعي. أيضا يمكن نقول مما هيأته الأقدار للشافعي أنه نشأ فقيرا، فلو كان غنيا ربما تغير وجه الكون وتغيرت الأمور. كان الشافعي في النشأة الفقيرة مع النسب الشريف الرفيع تهيأ للشافعي تهذيب كامل لا يتسامى في معاملاته عن العامة، ما ترفعش عن العامة لأنه فقير، فلا يبعد عنهم ويرفعه النسب فلا يهوي في مباذلهم فيصغر في نظرهم. وقد ظهر أثر ذلك في سلوكه فيما بعد، يهدي إليه الوزير الهدية فيرفض، يرفض أن يقبل هدية من وزير لأن الوزير أقل منه. طب يهدي إليه الخليفة فيقبل، ولكنه يفرق ما يأخذه قبل أن يقوم من مقامه، يأخذ الهدية يقبلها من الخليفة ولكن بالباب أناس واقفين ينتظروا أصحاب حاجات فيفرقها عليهم، أو يعود بها إلى مقر إقامته بين أهله فيفرقها على المحتاجين كما حصل فيما جاء به من اليمن. بقي بعد ذلك أن نقول إن الشافعي تهيأت له مع هذا، أو هيأته الأقدار مع هذا، احنا قلنا إنها هيأته بزمان ومكان، هيأت له زمان ومكان، وهيأته بحافظة لاقطة كما قلنا حفظ الموطأ في 9 ليال، وهيأته من قبل ومن بعد بما قاله مالك إن الله ألقى على قلبك نورا، وهيأته بنبوغ مبكر، فمسلم بن خالد الزنجي يجيزه بالفتوى وهو ابن كم سنة؟ ابن 15 سنة يجيزه بالفتوى. والحقيقة إجازة الشافعي بالفتوى ليست مجاملة، لأن الشافعي بعدما كبر ووضع أصول الفقه يقول: من حفظ كتاب الله لفظا وعرفه استنباطا استحق الإمامة في الدين. جملة بسيطة، إمام الحرمين في كتاب الغياثي يقول إن هذه العبارة التي قالها الإمام الشافعي، وهذا أيضا من بلاغة الإمام الشافعي، هذه العبارة التي قالها الإمام الشافعي حوت كل الشروط التي نقولها نحن عن المجتهدين. المفروض في المجتهد أن يكون كذا وكذا 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 وكذا، الإمام الشافعي قالها في سطر: من حفظ كتاب الله لفظا وعرفه استنباطا استحق الإمامة في الدين. وكان الإمام الشافعي وهو ابن 15 سنة، هو ابن 15 سنة، قد حفظ كتاب الله لفظا وقدر عليه استنباطا بما إيه؟ أي والله يفتح عليه بما تعلمه من اللغة. ولنا في ذلك سلف صالح، اللي هم مين يا جماعة؟ اللي الصحابة. ما هو انتوا عايزين حد يقول لكم حاجه بقى؟ ما انتوا عارفين كل حاجه، ها؟ يعني صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هم كيف كانوا يستنبطون؟ لانهم كانوا اهل اللغه وحفظوا القران وسمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبالقران واللغه كان الصحابه يستنبطون الاحكام. احنا لما جينا في وضعنا اللي احنا فيه هذا محتاجين بقى علوم كثيرة حتى نعرف كيف نقرب من الاستنباط مش نستنبط. فلما مسلم بن خالد الزنجي يجيز الشافعي بالفتوى، لأن الشافعي فعلا كان قد وصل إلى درجة الفتوى كما قرره هو من قبل. كان الإمام الشافعي قوي البيان، فصيح اللسان، واضح التعبير، وكان مع كل هذا ثابتا رابط الجأش. هذه قوة، القوة هذه بيعطيها النسب، والنسب في ذلك الوقت كان له مكانة ومنزلة. وأيضا ليس النسب وحده، الثقة بحسن السلوك وبحسن السيرة والسمعة. فاكرين الحكاية بتاعت عمر بن الخطاب لما الصبيان كلهم جريوا في الطريق إلا عبد الله بن الزبير؟ قال له زملاء كلهم جريوا وانت مشيت ليه؟ ما جريتش ليه؟ قال له ايه؟ ها؟ ليس الطريق ضيقا، انا مؤدب، ليس الطريق ضيقة فأوسعها لك، ولست مجرما فأخاف. فالشافعي كان واثقا بنفسه واثقا بنسبه، ولذلك دخل على الرشيد. مش ده منظر متهم؟ لا، هذا ليس، ولذلك أخذ البراءة في ساعتها. فكان من صفات الشافعي أنه ثابت القلب رابط الجأش، قوي الفراسة. الفراسة ده علم، قوي الفراسة، ولذلك كان له نظر في الناس، وهذا ظهر عند وفاته. كان محمد بن عبد الحكم أحب الناس إليه، وكان الناس جميعا يقولون لن يوصي الشافعي بالحلقة ويجلس مكانه إلا محمد بن عبد الحكم، ولكن تقوى الشافعي وفراسة الشافعي قالوا له من مكانك؟ قال البويطي. وقد كان، وكان البويطي فعلا أولى وأحق، وأصرها في نفس محمد بن عبد الحكم، وتحول عن مذهب الشافعي بعد ذلك لأنه لم يأخذ الحلقة بعده. كذلك كان الشافعي معروفا بالكرم وبسخاوة النفس. أما شيوخ الشافعي فقد أشرنا إليهم سريعا، لكن نقول أنه قد عرف منهم 5 في مكة، و6 في المدينة، و4 في اليمن، و5 في العراق. مش عارف يستاهل ولا في وقت نعرض الصورة ولا لا. الأخ أبو بكر، وده آخر صورة. أي والله عرضها لنا بقى، يمكن تكون أوضح. هي دي بقى، خلاص هي دي، هم دول. الله، أنت بسرعة كده جبتها إزاي؟ ما شاء الله. الحقيقة بقي عندنا من ما هو محدد لنا أن نتحدث عن آثار الشافعي. آثار الشافعي في الواقع جليلة وعظيمة، ولكن سنجزها في 10 دقائق خلال فضلة من الوقت. الأثر الأول والأهم هم التلاميذ. تلاميذ الشافعي هم أعظم الأثر الذي تركه الشافعي، ودليل على ذلك حكايتين معروفين. عبدان أحد تلاميذ الشافعية في بلاد خراسان يبيع ضيعته ويأتي إلى مصر ليسمع من الربيع كتب الشافعي وينقلها، لأنه أراد أن ينقلها من محمد بن سيار، من أحمد بن سيار، فأحمد بن سيار ضن بها، كتب غالية يعطيها له ينقلها عليها حبر كذا. فلما ما رضيش ينقلها باع ضيعته وسافر إلى مصر ونقلها. هؤلاء التلامذة اللي بيحبوا شيخهم ويحبوا أستاذهم وبيحبوا فقه وينشروا فقه بهذه الصورة. ونجد أيضا أن أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم يظل على صلة بالربيع، وأبو العباس مد الله في عمره إلى أن بلغ 99 سنة وهو يحكي ويجلس في الحلقة ويدرس ويملي. أشوف رحمة الله سبحانه وتعالى، 99 سنة. هؤلاء من تلاميذ الشافعي وتلاميذ تلاميذه. هذا هو الأثر الأول. الأثر الثاني المؤلفات. المؤلفات نقسمها قسمين. قسم الأول الكتب العراقية، وهي كتاب الحجة وكتاب الرسالة القديمة، وفيه يحدث لبس في كتاب يسمى المبسوط. المبسوط هذا الذي ذكره ابن نديم ابن نديم له طريقة في ذكر الكتب، يذكر اسم الكتاب ويذكر مفرداته على أنها كتب أخرى. وبعدين ابن النديم لما ذكر المبسوط ذكر أنه من رواية الربيع وذكر أنه من رواية الحسن الزعفراني، من رواية الحسن الزعفراني. المهم أن ذكر أنه من رواية العراقيين وأنه من رواية الربيع. فإذا كان من رواية العراقيين فهو الحجة، وإذا كان من رواية الربيع فهو الأم، لأن الأبواب كلها هي أبواب الأم. فإذا نستطيع أن نقول إن المبسوط الذي عده ابن النديم ليس كتابا مستقلا قائما بذاته، وإنما هو إذا كان من رواية العراقيين فهو الحجة، وإذا كان من رواية المصريين فهو الأم. الكتب المصرية هي الأم، وطبعاً هو عمدة كتبه. وكتب الاختلافات، اختلاف أبي حنيفة واختلاف علي وعبد الله بن مسعود واختلاف مالك والشافعي والرد على سير على محمد بن الحسن وسير الأوزاعي وسير الواقدي، وله أيضاً كتاب جماع العلم وكتاب إبطال الاستحسان وبيان فرائض الله وصفة نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الكتب تدل على عناية الشافعي بالسنة. أيضاً الرسالة الجديدة، لأنه أعاد تأليف الرسالة مرة ثانية. في كتاب آخر السنن برواية حرملة التجيبي، ولكنه لم يصل إلينا، وهي غير السنن التي استخرجها أبو جعفر الطحاوي. وله كتاب أحكام القرآن ولم يصل إلينا ولم نعرفه، ولكن الموجود الآن أحكام القرآن استخرجه الإمام البيهقي. الأثر الثالث كتب ومصنفات جمعت من آثار الشافعي، وهذا علم كثير جمعه العلماء واستخرجوه من آثار الشافعي، منها معرفة السنن والآثار، ومنها كتاب أحكام القرآن، ومنها مسند الشافعي، ومنها كتاب السنن. في كتب نسبت للإمام الشافعي وهي ليست له، هي كتب كلها في العقيدة، وهذه مذكورة في بعض فهارس المكتبات عند بروكلمان وسيسكين، ولكنها لم تصح ولم يصح، لأنها لو صح شيء منها هي كتب في أخطر الموضوعات وفي أخطر موضوع العقيدة. لو صحت نسبتها إلى الإمام الشافعي لا شاعت وزاعت. نختم ببعض أقوال الإمام الشافعي. قال الساجي: سمعت الربيع يقول أقوال عن الشافعي وما قيل عنه من كلامه وما قيل عنه، وددت أن الخلق، كلام الإمام الشافعي، شوف التقوى، وجدت أن الخلق، وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم على ألا ينسب إلي منه حرف. علق النووي قائلا: هذا إسناد لا يمارى في صحته، يعني ثبت الكلمة عن الإمام الشافعي. وددت إذا ناظرت أحدا أن يظهر الله الحق على يديه. أما السخاء فقد تكلمنا عنه. قال الربيع: إذا سأله إنسان شيئا يحمر وجهه حياء من السائل ويبادر بإعطائه. وقال الإمام أحمد حينما سأله ابنه عبد الله: ما أكثر ما تدعو للشافعي؟ قال: يا بني، كان الشافعي كالشمس وكالعافية للناس، كالشمس للناس وكالعافية للبدن، فهل منهما من عوض؟ فانظر، هل ممكن حد يعتاض عن العافية والصحة أو عن الشمس؟ فالشمس للناس والعافية للبدن كان الشافعي. وقال أبو علي الكرابيسي: ما كنا ندري ما الكتاب ولا السنة ولا الإجماع حتى سمعنا الشافعي يقول الكتاب والسنة والإجماع. وقال أحمد بن حنبل: الشافعي فيلسوف، أي إمام في أربعة أشياء: في اللغة واختلاف الناس والمعاني والفقه. وأختم بكلمة، آخر كلمة للإمام الشافعي: وهذه الحقيقة قاعدة من القواعد. يقول: من تكلف ما جهل وما لم تثبته معرفته، خلي بالكم، تكلف ما جهل ولم تثبته معرفته كانت موافقته للصواب إن وافقه من حيث لا يعرفه غير محمودة، والله أعلم. واحد تكلف العلم وهو لا يعلم، لكنه قال صوابا، وافق الصواب، هل يذكر له هذا أو يشكر؟ نعم، هذا يقول الإمام الشافعي: هذه الموافقة غير محمودة، وكان بخطئه غير معذور إذا ما نطق فيما لا يحيط علمه بالفرق بين الخطأ والصواب. هذه علقها الشيخ أحمد شاكر. شوف القاعدة بقى لما نحب نطبقها. يقول: ومعنى هذا واضح، أن المجتهد في الفقه الإسلامي على قواعد الإسلام لا يكون معذوراً إذا ما كان اجتهاده على غير أساس من معرفة، وعن غير تثبت في البحث عن الأدلة من الكتاب والسنة، حتى إذا أصاب في الحكم، إذ تكون أصابته مصادفة لم تبنى على دليل، ولم تبنى على يقين، ولم تبنى على اجتهاد واضح. أما الذي يجتهد، وهذه هي الأخيرة اللي اهتم بها الشيخ أحمد شاكر، أما الذي يجتهد ويتشرع، يعني يضع قوانين على قواعد خارجة عن قواعد الإسلام، فإنه لا يكون مجتهداً ولا يكون مسلماً إذا قصد إلى وضع ما يراه من الأحكام وافقت الإسلام أم خالفته، فكانت موافقته للصواب إن وافقه من حيث لا يعرفه بل من حيث لا يقصده غير محمودة، بل كانوا بها لا يقلون عن أنفسهم كفراً وحين يخالفون، وهذا بديهي. وظف الشيخ أحمد شاكر هذه القاعدة فيما تعانيه أمتنا الآن، في من يقولون: أنتوا زعلانين ليه؟ ده نص القوانين اللي احنا بنحكم بها موافقة للشريعة، لكن هل هي موافقة للشريعة من حيث أنها أخذت على نصوص الشريعة، ولا هي وضعت فجاءت موافقة للشريعة مصادفة؟ هذه هي القاعدة. القاعدة هذه في كتاب الرسالة، يريد تراجعوها في فقرة رقم 178، وتعليقات الإمام الشيخ شاكر عليها جيدة. أختم بأن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئنا للخير، وأن يهيئه لنا، وأن يربط على قلوبنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعل خطونا وقولنا خالصاً لوجهه الكريم، وأن يحسن خاتمتنا وعاقبتنا في الأمور كلها، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يعصمنا من الفتن، إنه نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيرا.